بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سنشرع ابتداء من هذا الدرس في الحديث عن أذكار النوم في كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. وأذكار النوم تقال إذا عزم العبد على النوم واستلقى على الفراش وأراد النوم. أما إذا جلس على الفراش ولم ينوي النوم فلا يشرع له أن يذكر هذه الأذكار التي سيبينها المصنف رحمه الله. فقال: أذكار النوم: يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم قال: ثم يمسح بهما، أي بكفيه، ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هنا صفة هذه الأذكار بأن يجمع كفيه هكذا، يجمع المسلم كفيه هكذا، يلصقهما مع بعضهما البعض، ثم يقربهما من وجهه وفمه لأنه سينفث فيهما، ثم ينفث هكذا. والنفث مرتبة بين التفل والنفخ، عندنا 3 مراتب: التفل هو خروج الهواء مع الريق، والنفث خروج الهواء مع شيء يسير من الريق أو بلا ريق، والنفخ خروج الهواء بلا ريق. هذه المراتب 3 التي تستخدم وتستعمل في القراءة وفي الرقية. والحديث أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه هكذا ثم نفث فيهما، هذا الظاهر أنه ينفث قبل القراءة، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. يعني ظاهر الحديث أنه يجمع كفيه هكذا ثم ينفث مرة واحدة، هذا ظاهر الحديث. هنالك أقوال أخرى ولكن سنذكر الصيغة التي وردت في الحديث: يجمع كفيه هكذا ثم ينفث هكذا ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما، يبدأ من الرأس هكذا ثم الوجه هكذا ثم سائر الجسد إلى ما تصل إليه اليدان، ولا يتكلف، أي لا يحتاج إذا كان مستلقيا على ظهره أن يتقلب فيمسح ظهره، يكفي ما تصل إليه يداه، يمسح هكذا ووجهه وسائر جسده هكذا ما تصل إليه يداه. هذه هي صيغة وطريقة النفث قبل النوم مع قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعند مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وقلنا المعوذات الفلق والناس، وتدخل معهما كما ذكرنا سابقا سورة الإخلاص من باب التغليب. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، كانت هي التي تنفث ولكن لأن يد النبي عليه الصلاة والسلام أبرك من يد غيره فتنفث في يده ثم تمسح بيده سائر جسده لأنه مرض في آخر حياته ولا يستطيع أن يمسح بنفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي، تقول عائشة رضي الله عنها. وعند البخاري قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. والأمر هنا هو الأمر بالمسح لا الأمر بطلب النفث والرقية، لأن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب الرقية، ولكن لما كانت تقرأ عليه فكان يأمرها بأن تنفث في يده فتمسح يد النبي عليه الصلاة والسلام في جسده. هنا قال إذا أوى، نأتي إلى شرح الحديث، إذا أوى إلى فراشه، أي إذا أتى الفراش واستقر فيه وأراد النوم. وقولها كل ليلة يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ذلك في جميع لياليه دون التقييد بحال المرض من غيره. يعني الأصل المحافظة على هذه الأذكار وهذه القراءة مع النفث والمسح كل ليلة سواء كان مريضاً أو غير مريض. هنا في الحديث قال جمع كفيه كما ذكرنا بضم بعضهما إلى بعض مع إلصاقهما وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه والفم من أجل النفث فيهما. قالت ثم نفث فيهما، وهذا يدل على أن في هذا الحديث والرواية أن النفث يكون قبل القراءة، والظاهر بناء على هذا الحديث أن النفث يكون مرة واحدة مع كل قراءة، يعني يجمع ينفث هكذا ثم يقرأ قل هو الله أحد الفلق الناس ثم يمسح ثم ينفث ويقرأ ثم يمسح ثم ينفث ويقرأ ثم يمسح ثلاث مرات، هذا هو ظاهر هذا الحديث. والنفث كما ذكرنا هو نفخ لطيف بلا ريق أو مع ريق قليل، هذا هو النفث. والتفل عندنا تفل وعندنا بسق، فالفرق بينهما أن البسق أعلى مرتبة من التفل فيكون فيه الريق أكثر من التفل في البسق، وهو أقل منه، فأعلى المراتب البسق وبعدها التفل ثم النفث ثم النفخ، لأن البسق خروج الريق أو اللعاب مع الهواء المندفع من داخل الفم إلى خارج الفم، والتفل ريق أقل من البسق وهواء أكثر، ريق أقل وهواء أكثر، البسق ريق أكثر وهواء أقل. والتفل كذلك ورد في الرقية كما في حديث اللديخ سيد القوم عندما رقي بسورة الفاتحة. والنفث ريق أقل من التفل وهواء أكثر، والنفخ هواء بدون ريق. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الرقية كأن يقرأ بنية الرقية من غير نفث ولا نفخ. إذن عندنا مراتب: التفل، النفث، النفخ مع القراءة والرقية، ثم هنالك حالة أخرى مرتبة أقل من هذه، هذه الأفضل. والمرتبة الأقل أن تقرأ دون نفخ ولا نفث، وكذلك هنالك مرتبة أقل من هذه أن تقرأ على الماء أو على الزيت أو على العسل وتنفث، تقرأ وتنفث أو تنفث وتقرأ على الماء خصوصا ماء زمزم أو العسل أو الزيت زيت الزيتون أو نحو ذلك مما يقرأ عليه لاستعماله في رقية المريض، إما يشربه المريض وإما يستخدم في الدهن جسم المريض أو مكان الألم. فهذا نقل عن بعض السلف، لا توجد فيه أدلة ولكن بالتجربة نقل عن بعض السلف وعن بعض التابعين، ولكنه دون ما قبله، يعني في التأثير وفي القوة أعلى شيء التفل مع القراءة ومع المسح. فهذا يكون بواسطة الماء أو العسل أو الزيت ولا يكون نفثا مباشرا على المريض. والمسح هو إمرار اليدان ومسح ما وصلت إليه يداه إلى جسده دون تكلف، لا يتكلف بعض الناس لابد أن تصل يداه إلى كل نقطة وكل مكان في الجسد، هذا غير جائز. ويبدأ برأسه ووجهه ثم بقية الجسد. يبدأ بهما كما قال على رأسه وجهه لأن هذا هو الأشرف. لماذا بدأ بالرأس؟ لأن الرأس هو الأشرف من سائر الجسد. قال هكذا، أي يعني ذكر صفة المسح كما بينا، الرأس ثم الوجه ثم بعد ذلك مقدم الجسد مما استطاع أن يصل إليه. هنالك ملاحظة، قد يقال إن المتبادر في النفث أن يكون بعد القراءة، لأن القراءة ثم ينفث فيخرج هذا الهواء مع الريق الذي قرأ به هذه السور، وهنا تكمن محل البركة. هنا البركة أن يقرأ ثم ينفث ما قرأ فيخرج هذا النفس الذي قرأ به هذه السور. فقد يقول قائل هذا هو الأولى، أن يقرأ ثم ينفث ليعلق هذا الريق بأثر القراءة، والمقصود هو هذا من الرقية. ولكن نقول بأن هذه القضية من القضايا الغيبية التي تؤخذ وتتلقى عن الشارع، فلا محل للعقل فيها، ولا يمنع أن الإنسان ينفث فالهواء الخارج وشيء من الريق في اليد الذي ستقرع عليه بعد النفث ستناله البركة ثم تمسح سائر الجسد. فهذا صحيح وهذا صحيح، لكن نحن أخذنا بظاهر الحديث. هنالك صفات أخرى، بأن تجمع يديك وتقرأ المعوذات ثم تنفث ثم تمسح، تجمع تقرأ ثم تنفث ثم تمسح ثلاث مرات، وجائز كذلك كما مر معنا. وأيضا قيل أن يجمع كفيه ويدنيهما من وجهه محل القراءة ثم يقرأ، هذه صفة ثالثة، يقرأ الإخلاص وينفث ثلاث مرات، ثم يقرأ الفلق وينفث ثلاث مرات، ثم يقرأ الناس وينفث ثلاث مرات، ثم يمسح جسده، ثم يعيد هذه ويكررها ثلاث مرات. هذه كذلك صيغة قال بها بعض العلماء، أو يقرأ قل هو الله أحد ثم ينفث، ثم يقرأ الفلق ثم ينفث، ثم يقرأ الناس ثم ينفث، ثم يمسح جسده، ثم يعيد ذلك ثلاث مرات. كذلك من الحكم المتعلقة بهذه القراءة أنها استعاذة بالله، العبد يستعيذ، لأن عندما يقرأ الفلق والناس وقل هو الله أحد فيها معنى الاستعاذة، يستعيذ من الحشرات ومن الهوام ومن الدواب ومن الأشياء التي قد تحصل له وهو نائم وهو لا يشعر، وكذلك في حالة انشغاله. لذلك هذا التعوذ يحصل فيه أمران، الأول أن هذه السور من المعوذات فيتحصن ويستعيذ، والأمر الثاني النفث يشير إلى أنه ليس ذكرا مجردا، فهنا يجمع بين الرقية وبين التحصين. فهذا النفث لا يعتبر ذكرا مجردا، بل له علاقة بالرقية، لأن هذا النفث والمسح لا يكون إلا في موضعين، في حال الرقية من المرض وفي حال الأذكار عند النوم فقط، أما غير ذلك كمسح الوجه والبدن بعد النفث والقراءة خارج هاتين الحالتين، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في مواطن أخرى، النفث والمسح فقط عند الرقية وعند النوم. أما ما يفعله البعض من أن يمسح وجهه بعد الانتهاء من الدعاء، أو أن يمسح جسمه أو وجهه بعد الانتهاء من الأدعية بعد الصلاة، هذا غير ثابت وهذا غير صحيح. لذلك هذا الحديث فيه توجيه عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، فيشرع ويسن المحافظة عليه لما فيه من معاني التوحيد. تقرأ سورة الإخلاص، معاني التوحيد والبراءة من الشرك وتعظيم الله وتنزيه الله، وكذلك الحفظ والتحصين من الشرور ومن المهالك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام عن المعوذات: فما تعوذ متعوذ بمثلهما، أي الفلق والناس، قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وهنا أختم بقول لابن القيم رحمه الله في هذه الأذكار عند النوم، يقول: والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيراً خاصاً في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. هذا كلام ابن القيم في أهمية هذه السور وخصوصاً في هذا الموضع. وأما سورة الإخلاص والفلق والناس، مضى معنا الحديث عن معانيها وعن ثمارها وعن الهدايات المتعلقة فيها وعن آثارها وعن عظيم استحضارها عندما تحدثنا في الدرس 58 عند الأذكار بعد الصلاة، فلا داعي لأن نعيد ونكرر ما ذكرناه، إلا أن هذه من السور العظيمة التي يتحصن بها العبد ويستشعر التوحيد الخالص ويتجرد من كل شرك أو شائبة أو رياء عندما يقرأ الإخلاص، وعندما يقرأ الفلق يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من جميع الشرور ومن جميع المهالك ومن جميع المخاطر الحسية والمعنوية التي يعلمها والتي لا يعلمها، المنظورة وغير المنظورة، المتوقع وقوعها والتي لا يتوقع وقوعها. فإذن هذه أذكار عظيمة حري بالعبد أن يحرص عليها. سنواصل تتمة الأذكار المتعلقة بالنوم في دروس قادمة إذا كانت العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.